بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة المعلومات تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله العلي الكبير العظيم في ملكه والعظيم في تدبيره وفعله والحكيم في كل تصرفاته، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر، أي دقة النظر والتفتيش، هل ترى من فطور؟ أي هل تستطيع أن تثبت في ملك الله وفعله من خلل؟ ثم ارجع البصر كرتين، مرة ومرة، ينقلب أن يرجع إليك البصر خاسعا وهو حسير، آسف متحسر، لأنه لم يستطع أن يثبت خللا في ملك الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وزعيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، أتم الله به النعمة وأكمل به الآلاء وأزال به الغمة ورفع به الكرب والبلاء، وأنزل عليه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فصلوات الله وسلامه يزدهران عليه وعلى جلسه وعلى روحه في أرواح الأنبياء والمرسلين في كل وقت وحين، بالغلو والآصال بكرة وعشية، صلاة وسلاما متلازمين كاملين تامين إلى يوم أن ينفخ في الصور ويبعث من في القبور. والله عليم بذات الصدور، وعلى آله وأصحابه وأقوام جاهدوا معه بالنفس والمال حتى نصرهم الله بهذا الدين، ونصر الدين بهم، ومكن الله لهم في الأرض، وصاروا بسبب هذا الدين خير أمة أخرجت للناس. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد بسنده الصحيح إلى أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق والمبرأة من فوق السماء السابعة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن والديها وعن أمهات المؤمنين جميعا وعن كل الصحابة أجمعين، روت عن حبيب الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم زوجها أنه قال: ينصح هذه الأمة، إن اليهود قوم حسد وقد سئموا دينهم، وقد حسدوكم معشر المسلمين على خمس: على القبلة التي هداكم الله إليها وضلوا هم عنها، وحسدوكم على الجمعة التي هداكم الله إليها وضلوا هم عنها، وحسدوكم على تسوية الصف في الصلاة وعلى التأمين خلف الإمام، وحسدوكم على رد السلام. صدق خير الأنام ومسك الختام محمد عليه الصلاة والسلام، وما زادنا نصحه الغالي إلا إيمانا وتسليما. أيها المؤمنون، هذا الحديث الكريم فيه إعلام وتنبيه بأمور تخفى علينا وتخفى على أفقه الفقهاء وأعلم العلماء، لأنها أمور من عالم الغيب لا يعلمها إلا من يعلم الغيب. هي أمور لا يمكن أبدا معرفتها إلا بالاستيعاب والاستقراء والتتبع لكل البشر ولخفايا النفوس. ومن ذا الذي يستطيع أن يغوط في أعماق النفوس ويعرف خفاياها وخباياها إلا من خلقها وسواها؟ أبدا لا أحد. فهذا الحديث الكريم يقرر أن اليهود قوم حسد أي أن الحسد في طبائعهم مخلوق معهم، عجنت صينتهم به. قوم حسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله في دينهم ودنياهم، وهم يعرفون أن المسلمين هم أعز الأمم بما أوتوا من كتاب هو أعز الكتب القرآن، وبما أوتوا من رسول هو أعز الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين، وبما أقيم عليه من منهج مستقيم لم ينخل منه جزء ولم يضع منه كلمة ولا بند. فالإسلام اليوم من حيث مصادره ومنابعه ووثائقه هو كيوم أن نزل، ما من حديث قيل إلا وقد سجل في كتاب، وما من آية نزل بها الوحي إلا وهي مسجلة في السطور محفوظة في الصدور، يحفظها الناس ويتعبدون الله بها في محاريبهم ويقرؤونها تعلما وتعليما. اليهود يدركون هذا ويدركون أن مناطق المسلمين في أماكن كلها عامرة بالخيرات الدنيوية من المياه العذبة ومما يخرج الله لنا من خيرات الأرض وينزل علينا من بركات السماء. وبهذا أدرك اليهود إن من بركات السماء وبهذا أدرك اليهود أن الله أكمل على المسلمين وهم في المنطقة الوسطى في مركز العالم، أكمل عليهم نعمتي الدين والدنيا، الدين بالقرآن وبالنبي الأمين، والدنيا بما أغدق الله عليهم من أراضي تنفح لهم بالخير وتمنحهم البركات. وبما أنهم قوم حسد فهم قد حسدونا أول ما حسدوا، وهم أشد الناس عداوة بنص القرآن، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولكن كان حسدهم للمسلمين عاليا جدا ومرتفعا في مناطق خمس مناطق أو خمس مجالات اشتد حسد المسلمين لنا عليها. هذه المناطق الخمس هي التي أشار إليها الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما سمعته من فمه زوجه عائشة رضي الله عنها، وخرجه لنا الإمام أحمد في مسنده. هذه المناطق الخمس هي القبلة والجمعة وتسوية الصف في الصلاة والتأمين خلف الإمام، وأخيرا رد السلام. فإذا سألنا لما زاد تغيبهم أو لما زاد حسدهم للمسلمين رغم ما في المسلمين من تفرق وتحلل وفسق ودعارة وأزمات سياسية ومالية جزاء بما اقترفت أيديهم من معاصي الله، ومع هذا فإنهم في نظر اليهود قوم يحسدون. لما اشتد حسد اليهود وتغيبهم واحتراق قلوبهم؟ من أجل هذه الأمور الخمسة: الجمعة والقبلة وتسوية الصف في الصلاة وتأمين خلف الإمام ورد السلام. أما الجمعة فهي كما ترون كل أسبوع تجميع للمسلمين وراء إمام واحد بقيادة واحدة ومنهج واحد يحرص المسلمون على شهوده لا يتخلفون، لأنهم يعلمون أن صلاة الجمعة هي فريضة من فرائض الله، من تركها تهاونا بها طرع الله على قلبه، وهي عيد المسلمين الأسبوعي، وفيها الإرشاد وفيها التوجيه وفيها استعراض النقص الذي حدث في أسبوع كامل للمسلمين، سواء كان هذا النقص على المستوى المحلي أو العالمي الإسلامي، وفيها استعراض لما تقدم إليه الإسلام من قفزات طيبة مباركة. فلما كانت الجمعة بهذه المثابة وعلى هذا النحو، فيها تعليم وإرشاد وفيها تنبيه للغافل وإيقاظ للنائم ومداومة ومتابعة حتى لا يجفو الناس عن دينهم ولا ينسوا ربهم، لما كان الأمر كذلك فاليهود نظروا إلى يوم الجمعة على أنه أعدى أعدائهم، لأنه يجمع ما تفرق، وهم يحبون دائما أن يتفرق المسلمون ولا يجتمعوا، فإن المسلمين ما داموا مجتمعين فلا اليهود ولا غيرهم يستطيع أن ينال منهم منالا. ويوم أن يتمزق المسلمون ويتفرقوا أيدي سبع، فهناك الدمار، وهناك يتخلل شياطين اليهود بين هذه الصفوف الممزقة، فيصنعون معها ما يصنع الحيوان المفترس بفريسة الجمعة. والمنطقة الثانية القبلة، القبلة يعني الكعبة، الكعبة التي يتوجه المسلمون كلهم خمس مرات في اليوم والليلة، سبعة أو 17 ركعة في الفرض، وأكثر من 40 ركعة في النوافل والضحى وقيام الليل، يتوجهون إليها في قيامهم في الصلاة، يتوجهون إليها كقبلة ارتضاها الله عز وجل. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، حتى إذا جاء موسم الحج انقلب هذا التوجه إلى الكعبة انقلابا عمليا، فذهب ملايين المسلمين رجالا ونساء يمثلون كل قرية وكل عزة وكل كف وكل مدينة، من أقصى المسلمين إلى أدناهم يذهبون هناك إلى الكعبة نفسها، كانوا طوال العام يستقبلون جهتها، أما في موسم الحج فيستقبلون عينها وذاتها، لأنها أمامهم كما تقول العروس أمام مشاهديها والمحتفلات بها، يرونها أمامهم رأي العين. ولما كان اتجاه المسلمين نحو القبلة ينظر الصف ويوحد الروابط بين القلوب وبين الأبدان والوجوه، فأصبحت القبلة أيضا عند اليهود مدمرة لخططهم، لأنها أشمل من الجمعة، لأنها تجمع الملايين. قد يجمع المسجد يوم الجمعة بضعة أو بضعة آلاف أو بضع مئات يصلون، وهناك مساجد يصلي فيها العشرات فقط، فهذا شيء وإن كان يجد اليهود، ولكن القبلة وهي الكعبة تجمع الملايين كل عام، ما بين طائف وراكع وعاكف ومقيم وناظر، وهذا شيء يحرك قلب اليهود ولا يحبون أن يروه أبدا، لأنه ما دام هناك شيء يسمى الكعبة وشيء يسمى الجمعة، فمهما بالغ وخطط اليهود أو غيرهم في تمزيق واحد في المسلمين، فإن دين المسلمين يأبى عليهم أن يبقوا طويلا في التفرق والتمزق، ولا بد أن يعيدهم إلى حضيرة دينهم مجتمعين متحدين متآلفين. ومن هنا كانت العداء والبغضاء للقبلة بعد الجمعة. والمنطقة الثالثة تسوية الصف في الصلاة. وإذا سألنا ما هي صلة اليهود بقوم يصلون وينبه عليه إمامهم قبل الإحرام: استقيموا يرحمكم الله، سووا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. من شذ عن الصف شذ في النار. أي صلة بين اليهود وبين مسائل خاصة في عبادة المسلمين؟ أبدا. إن اليهود قوم مفتحوا العيون، يدرسون الشرائع دراسة دقيقة، فيعلمون تمام العلم أن تسوية الصف في الصلاة معناها أن المسلمين سيرتفع من بين صفوفهم الحقد والحسد الذي طبع عليه اليهود، ولا طبقية ولا تميز بين المسلمين، لأنهم ما داموا يتساوون في الصف فيقف الغني بجانب الفقير، والمالك بجانب المعدم، والكبير بجانب الصغير، والحاكم بجانب المحكوم، لا تقدم ولا تأخر ولا تفريق بين الناس من أجل الملابس أو الوظائف أو المراكز. ما دام الأمر كذلك فإن المسلم سيخرج من المسجد مستريح القلب، يعلم أن الناس مهما اختلفت مراكزهم فهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فلا فرق بين رئيس ولا مرؤوس، كلهم يعمل في جهاد واحد. فالرجل وهي تمشي على الأرض لا تقل كرامة عن البصر الذي هو في أعلى الجبهة أو في أعلى الرأس، لأن الكل مطلوب، القدم مطلوب، والعين مطلوبة، والأذن مطلوبة، والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بهمتهم أدناهم. أدرك اليهود هذا إدراكا كاملا ووعوه وعيا تاما، ومن هنا احترقت قلوبهم على تسوية الصف في الصلاة، وكانوا يريدونها عبادة هرجلة كعبادة اليهود في مدارسهم المسمى بأماكن العبادة، أو النصارى في بيعهم وكنائسهم، عبادة هرجلة كما ترى في المولد، أو كما يقال في المثل الدارج البلدي: اعد غنى خيوحة، واحدة واقفة وواحدة نايمة وواحدة قاعدة. أبدا، جاء الإسلام فنظم صفوف العبادة، والله عز وجل يحب النظام في كل شيء، ولا سيما في أمرين مهمين: عند العبادة وعند القيادة. عند القيادة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوف، حتى عند طيران الرؤوس وإزهاق النفوس والضرب والطعن لا يحب الله أبدا الارتباك ولا الهرجلة، فلا بد هناك من ضبط ورب وسمع وطاعة وجنود وضباط وقادة ينظمون، ولا بد هناك من هذا. ثم في الصلاة، وقد تم محراما فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وليس المراد بالمحراب القبلة المجوفة، هذا فهم خاطئ. كل مكان وقفت أنت فيه تصلي، ولو كان على حافة درعة أو نهر أو في بيتك، يسمى محرابا، وسمى الله مكان الصلاة محرابا، لأن الصلاة هي عبارة عن حرب بين المؤمن وبين الشيطان ووساوسه، وبين النفس ونزعاتها وشهواتها وطبائعها السيئة. فلما كانت الصلاة لا تنقص عن حرب الميدان، فسمي مكانها محرابا من آلة الحرب. والإسلام يحب النظام في القيادة والعبادة، واليهود يحسدوننا على هذا. وكان عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يحرم بالصلاة أو يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يطمئن، وقبل أن يناديه من في آخر الصفوف ويكون استووا جميعا يا أمير المؤمنين، وهنا يطمئن. وكان يمسك بيده أحيانا الدرة، وهي آلة للضرب لا يسميها المأرعة أو الصوف، ويمشي بين الصفوف، فإذا رأى شاذا متقدما أو متأخرا ضربه بالرفع. وهذا الحرص وهذه اليقظة تدرب المؤمن على أن يكون منظما لا غافلا. فمن صفات المؤمن أن يكون يقظا، يقظا في عبادته، ويقظا في قيادته، في حربه وسلمه، كما قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغلو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين. الغفلة ليست أبدا من شأن المؤمن. المؤمن دائما يقظ متنبه الأمور، أمور الدنيا مفاجآت، فالليل لا نعلم ما يفاجئنا فيه، والنهار لا نعلم ما نفاجأ به فيه، والموت يهجم فجأة. فالمؤمن دائما يقظ لأنه لا يعلم المخبأ من علم الله وقدره ما هو. ثم الآخرة تحتاج إلى انتباه كامل هنا، ماذا سيصنع الله بنا يومها، وماذا سيصنع الله بنا عند الموت وسكراته. إن العبد المؤمن كما في الحديث بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ العبد من نفسه نفسه، ومن حياته لموته، ومن شبابه قبل شيبه، ومن صحته قبل مرضه. فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الموت مستعتب، ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. أما المنطقة الرابعة التي يحسدون عليها اليهود فهي منطقة التأمين خلف الإمام، وهو أيضا مظهر من مظاهر عظمة في تشريع الله عز وجل. والله دائما لا يشرع إلا ما فيه الخير للناس، فهموا أم لم يفهموا. التأمين خلف الإمام، والتأمين خلف الإمام لما حسدنا عليه اليهود؟ ما الذي ضرهم من التأمين خلف الإمام؟ التأمين خلف الإمام هم فهموه أكثر مما لم يفهمه كثير من المسلمين. فهناك كثرة كأسرة من المسلمين لو سألتهم عن حكمة التأمين قالوا والله شيء علمناه من الشرع فنحن نطبقه، هذا حسن. ولكن كلما أدركنا حكمة الله وأمعنا النظر في سرائر الشريعة كان أحسن وأحسن. والتأمين خلف الإمام اشتراك بين الإمام وهو القائد، وبين المأمومين وهم التابعين له. فالإمام إذا جاء عند ختام الفاتحة ولا الضالين، طلب ممن خلفه كلهم، طلب ممن خلفه كلهم أن يؤمنوا معه. والحديث ذكرنا طرفا ثالثا نخفيا عنا، وهو طرف الملائكة. الإمام ظاهر أمامنا ونسمعه ونراه، يؤمن ونؤمن، ونحن أيضا ظاهرون وراءه نرى ونسمع. أما الطرف الثالث فهو الملائكة. الملائكة يتحرون عندما يريد أن يؤمن أن يؤمنوا معه. الحديث يقول عن الصادق الأمين: إذا أمن الإمام في الأرض فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن في السماء، فمن وافق تأمينه منكم تأمين الملائكة والإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه العظمة فيها مع هذه الموافقة ومع الغفران للذنوب المتقدمة فيها أيضا تعليم للضبط والربط والنظام. فإمامنا لا نسلكه لا بركوع ولا بسجود ولا بتأديب، أدب وتعليم. وتعليم النظام في داخل المسجد يمهد لتعليم النظام في خارج المسجد. ولو أن المسلمين فهموا أسرار دينهم لما شاذ منهم شاذ في معاملاته، فإن العبادات تعليم لتنظيم المعاملات. والله ما شرع الدين إلا لخدمة الدنيا، إن الله ما شرع الدين إلا ليحسن نظام الناس في دنياهم ومعاملاتهم. تسوية الصف للصلاة والتأمين خلف الإمام. آمين، فالإمام يؤمن، اهدنا الصراط المستقيم، يدعو ويطلب من الله الهداية، والناس وراه يسمعون. فإذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين، يعني يا رب اهدنا الصراط المعتدل، صراط من أنعمت عليهم ورضيت عنهم، فنحن جميعا نوافقه ونقول آمين عن السير يا رب. يعني يا رب لا تخيب هذا الإمام في رجائه، واستجب دعاه لنا وله ولكل المسلمين. معنى ذلك أن القلوب اتحدت، وأنه ليس هناك نفور بين الإمام ولا من خلفه، بين القائد وبين الجنود. ومن هنا احترق قلب اليهود وأدركوا هذا السر، وعلموا أن هذا تعليم وتوجيه وتربية للمسلمين فحافظون عليه. واخيرا في المنطقه الاخيره رد السلام. ورد السلام بعيد عن منطقه الصلاه كالجمعه والقبله وتسويه الصف في الصلاه وتحيين خلف الامام، الاربعه كلها تتعلق بالصلاه. اما الاخيره فهي رد السلام. ورد السلام معناها ان الملقي يقول السلام عليكم والملقى عليه يقول عليكم السلام ورحمه الله. فان اعطاه المسلم ورحمه الله زاده الملقى عليه وبركاته، شيء نعرفه كلنا. والسلام القاء سنه والرد فريضه من الفرائض. والسلام عليكم ورحمة الله معروفة، السلام عليكم 10 حسنات، فإن زاده الرحمة 20 حسنة، فإن زاده وبركاته 30 حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليهود يتأيضون من هذا لأن هذا تجاوب بين أفراد المسلمين، فالمسلم لا يلقى أخاه متجاهلا ولا عابثا، ولكنه يلقاه هاشا باشا متبسما يلقي عليه السلام، وقد يجمع مع السلام المصافحة. والحديث يقول ما المسلمين يلتقيان فيرش كل منهما في وجه أخيه ويصافحه إلا تنافرت ذنوبهما من خلال أصابعهما كما يتفاقف ورق الشجر. وهذا شيء يؤدي المحبة، المحبة والألفة. وإذا رسخت المحبة بين المسلمين فلن يصلح كما قلنا أن يتخلل بين صفوفهم متخلل. ومن أجل هذا حثى اليهود على هذا، على رد السلام، كان يتمنون منا أن نمشي في الشوارع وأن ينظر أحدنا للآخر كأنه أجنبي عنه. ربما يكون هذا قد حدث في بعض الأماكن الآن، فقد تجد سكان عمارة بالكامل يلقى أحدهم أخاه أو الساكن معه في العمارة السحر على السلم صاحب الأفاضل فيلقى عليه السلام، كل واحد في حاله كأنه أجانب من دولة ثانية أو من ملة ثانية. وهذا مخالف لإنشاء السلام في الإسلام، هو أمر ينذر بالخطورة، لأنه متى تفرقت القلوب تفرقت الغايات وتفرقت المناهج وأصبح كل إنسان مشغول بنفسه، تشاعت الأنانية، ولا وطنية ولا قومية ولا إسلامية ولا غيرها. أيها المؤمنون، إذا كان هذا ما نبهنا عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلندرك أن هذه قطرة من بحار بل من محيطات عظمة إسلامكم الذي تدينون الله به. تلك عظمة، قطرة واحدة من عظمة الإسلام، فكيف لو حاولنا أن نكشف عن عظمة الإسلام في كل تشريعاته؟ اليهود حتدون على هذه الخلق، هي جواهر تحت أيدينا نباشرها ونعانيها ونعمل بها ولكن لا نعرف قدرها. فسبحان الله، اليهود الأجانب أدركوا من ديننا ما لم ندركه نحن، وحتدون على نعم هي تحت أيدينا ولا ندرك معناها. وكم عند الناس من جواهر مأمورة وكنوز مطمورة. يا أيها المؤمنون، غوصوا في أعماق دينكم وافقهوا سر شرائكم، فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. اللهم حافظ لنا ذلك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القيوم المتين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المأمون الأمين، صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القلوب الآن منشغلة جدا بما هم به الرئيس السادات من زيارة المسجد الأقصى والقدس والتحدث إلى الكنيسة الإسرائيلية. والناس كعادتهم دائما ما بين قادح ومادح، ما بين باكن وما بين فرح، ما بين مؤيد وما بين معارض. والموضوع لو أخذناه من زاوية الإسلام ما وجدناه أبدا يستحق كل هذا الاهتمام وكل هذه الثورات التي منها ما هو مفتعل ومنها ما هو حقيقي بحسب نية صاحبه. الواقع أن المسجد الأقصى هو ملك للمسلمين، هذا شيء لا يشك فيه أي عاقل مهما كان. ولو استطاع كل واحد منا أن يذهب إليه وأن يركع فيه ركعات، والركعة هناك لخمسمائة ركعة فيما سواه، لوجب عليه أن يفعل. هو الآن في يد هذه الحثالة اليهودية، فإذا استطاع أي واحد من المسلمين المحرومين منه أن يذهب إليه فهذا واجبه من أجل أن يكثر سواد المسلمين ومن أجل أن يكثر هذه العدة وهذه الحيطة. نحن أبدا لا نتملق لحاكم مهما على مركزه، فمهما على المركز إذا خالف دين الله فهو تحت أقدامنا ندوسه بالنعال. ولكن المسألة التي يجب أن نعرفها أن المسجد الأقصى هو ملك للمسلمين، فإذا استطاع إنسان بأي حيلة والحرب خدعة أن يذهب إلى المسجد الأقصى وأن يلحم أعداء الله ما وجب عليه أن يلحمهم، فهذا بالنسبة للرؤية الإسلامية. وأنا لا أقول بالنسبة للسياسة، فإن السياسة معروفة عميق قد يكون لها باطن غير ما ظهر، وقد يكون لها نيات مختفية، وقد يكون لك اتفاقات سرية لا نعلمها. أنا لا أنظر للموضوع من جهة السياسة، ولكن أنظر إليه من جهة أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج من مكة وفيها الكعبة كما سمعته الآن، والكعبة هي الحنان كله الذي كان يئن إليه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ما أعطاه الله من عظم وقداس، ومن جهة أن نبي محمدا صلى الله عليه وسلم ولد في رحالها وبجنباتها. فيوم أن أكل على الخروج من مكة وعرف أنه لابد أن يفارق هذا البناء الضخم السهم العظيم الفخم، بكت عيناه تأثرا بهذا الوجع والفراق، وقال في طريقه للهجرة وهو ينظر إلى جدران مكة: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأطيب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلي أخرجوني منك ما خرجت. ثم توجه إلى الله: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلى قلبي فأسكنني في أحب البلاد إلى رضوانك، اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني في أحب البلاد إليك. وأراد الله أن يفطن هذا القلب المتعب الذي أدركه الظمأ، فنزل عليه في الطريق: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، اطمئن سترتد إلى وطنك إلى بلدك، ولكنه قدر مكتوب عليكم لا بد أن تعانوه حتى تكونوا قدوة لمن بعدكم في الجهاد والصبر والمصابرة. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع جاره الجليل، وكان الصحابة يحنون كل لحظة وهم في المدينة إلى مكتهم وإلى كعبتهم، حتى أن مار الحمى ركبهم جميعا. وكان الصديق رضي الله عنه في مرضه يقول لزواره وأواله: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. وكان بلال ابن رباح رضي الله عنه ينشد أسعارا ويقول: ألا هل أريتن ليلة، والبيوت بتاعت شعر كله، يدل على أنه بيحن إلى أن يرجع إلى جبال مكة وضواحيها ويشم ريحة أولاده في النويل في مكة. وجاء رجل من مكة يسمى أصيل، وسأله الصحابة والرسول يسمع: كيف تركت مكة يا أصيل؟ فقال: تركتها وقد أورقت أشجارها وظهرت ثمارها. وكان رجلا وصافا عنده البلاغة فنكف يصف سبكت القلوب وضربت عيونهم شوقا الى بابهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا اصيل دع القلوب تستقر، اي كفاك هذا، لا تستمر في الوصف، ودع قلوب الصحابة تستقر في بلدهم المؤقتة الى ان يأتي امر الله. حب الوطن من الايمان لا شك. واذا كان هناك بعض النجوس ناس يجي المسجد الاقصى واعتبروك انه اصبح الان ولدا قد مات من ابيه واصبح نفسا منسيا، فهذا ليس من صفات الايمان. التفريط في المسجد الاقصى هو تفريط في الكعبة وتفريط في المسجد الحرام الثالث، كلها واحدة، لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام بمكة، والمسجد الاقصى. فاذا كان السادات حسب ما نعلم ذهب متحمسا الى المسجد الاقصى محبا له، يريد ان يحل هذه العقد والمساكن من اقرب الطرق وان يقيم الحجة على اسرائيل في عقد عليها، فهذا امر من جهة الاسلام لا تسهيل عليه ولا لوم عليه. انما لو هناك مخبأت بين السادات وكرتر، بين السادات وبيجين في السر لا نعلمها، لاننا نكسنا 20 عاما في ايام الطاغوت الراحل، ثم ظهر فجأة انه كان على اشياء وعلى اسرار لا يعلمها الشعب، وان هناك مطابخ كانت تطبخ فيها السياسة، ولا يظهر للناس الا القصور والحقائق والظلم والفساد وسفك الدماء والندالة والجد التي جلبت عليها العار. فاذا كان الله سيبرئ السادات من كل هذه الامور الخفية التي ربما ظهرت فيما بعد، ولم يكن الرجل باطن غير الظاهر ولا كرتر ولا بجين، بل مسألة مجرد حماس من قلبه، هذا امر لا نسرب عليه ولا نلومه بل نشجعه. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان اراد رأى في المنام انه يطوف حول الكعبة، فذهب كما تعلمون في الحديبية في العام الثالث الهجري الى مكة ومعه الصحابة جميعا، وذكر الله الرؤيا، فظنوا انه سيطبق هذه الرؤيا عمليا ويذهب لاداء عمره، وهم اشوق الناس الى بلدهم. ولكنهم حينما راوا نخيل مكه والامل اصبح 100% انهم داخلين، يرون اهليهم واوصالهم ويصومون حول الكعبه محلقين ومقصرين، واذا بوفد الكفر يصدهم عن البيت الحرام ممنوح، لا تدخلوا علينا بلدنا عنه، انتم انت مدينه ونحن نزل مكه، انتم مسلمون ونحن كفار، ايه اللي يبقى بلدنا؟ لا تدخلوا علينا. وكلكم تعلمون انه حصلت مفاوضات ومفاوضات، وانتهى الامر لان الرسول يامر الصحابه للعوده، وحتى ان عمر الملهم الرشيد الذي هو في الحق عنيد وقرن من حديد، عمر يومها كاد ان يفتن، وقال: ذهب لأيرات وقد كيف نرجع وقد راينا نخيل مكه ونحن على مقروء منها، بلدنا وارض اهلنا ونحن اصحاب الحق في هذا البلد، وما كان هؤلاء كفار اولياء، ان اولياؤه الا المتقون. وأوكر في هدوئه وثلاثه يقول: يا عمر الزم غرز هذا الرجل فانه رسول الله حقا، الزم غرزه، الزم رحله، نحن لا نعلم، هو رسول يوحى اليه والله يعلم وانتم لا تعلمون. اذا كنت يا عمر لا تنظر الا الى موضع قدمك او الى نخيل مكه، فالله ينظر الى الماضي والمستقبل والحاضر، يراه بسمعه بصره، الزم غرز هذا الرجل فانه رسول الله حقا. ويلزم عمر يزنجر وسط الرحل كله الى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله الم تحدث بالرؤيا؟ فيقول: يا عمر اقلت لك هذا العام؟ والله انك ذاخره ومطوف به، والله انك تدخله، لكن هل حدثت لك بالرؤيا نحو هذا العام؟ ورجع الرسول والصحابه في منتهى الغيظ، حتى ان النبي امرهم ان يحلقوا وان يتحللوا من احرامهم، فابوا. ودخل الرسول على ام سلمه في عيش الغضب في الخيمه، قال: اصاب الناس شر، اصابت امتي فتنه. ففطرت ام سلمه وخلى رسول منها، قال: امرتهم بان يتحللوا فلم يتحللوا. قالت: يا رسول الله اضرهم، هل هم سمعوا صوتك ام صوت رسولك؟ قال: لا، صوت رسولك، امرت بالالم فنادى في الناس قالت لا يا عبد الله، هم يشكون في كلام بلال، اما لو سمعوا صوتك انت ما تخلف منه واحد، انهم يحبونك اكثر من ابائهم واولادهم. يا رسول الله الناس فانهم راوا نخيلهم وراوا مكه وكعبتهم ثم حرموا منها بعد ان ذكرت لهم رؤيه امرهم، وان اردت ان تعرف ربهم فاصعد من جانب غير احد، اصعد على ربوه ثم ادعو الحلاق يحلق لك وتحلل انت ثم انظر ولا تكن لاحد شيئا. فاطاع ام سلمة رضي الله عنها ولقد كان في رسولتها الخير، وصعد عن ربوه وقال اني متحلل وراجع بامر الله، وبدا الحلق يحلق فتسابقوا جميعا على التحلل والحلق، وكان احدهم يخطف الموت من يد اخيه حتى كاد عمو ان يقتل رعبا من الخطف مسارعه في تنفيذ اوامر الله. وفي اثناء العوده الام الطبع، رضوا شرعا ولكنهم متالمون طبعا، كيف نرجع بعد ما بقينا جنبك هل وقتنا لهم ان تطعوهم فتصيبكم منهم معره من غير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. ادوا ربنا فرصه كمان زيك عزيزا، ارجعوا سنه ايه سنه يعني سنه حيث فيها ناس. وفعلا كان عمر يقول فكنت بعد هذا استغفر الله طوال حياتي ان كنت نويت عليه وما كنت قلته والله يعلم والناس لا يعلمون. وفعلا في العام القادم جاءوا بعد ان تم الصلح بشروطه وطافوا بالبيت محلقين انفسهم ومقصرين. فاذا كان الموضوع ليس فيه خفاء وليس في ادم الدليل اللي قلت لكم والسلف الاخلاص منه بحسب نيته الله يعلم نيته كده، نجح النجح في العواقب ام لم ينجح الى نيته، فربما يكون حامل هم الجنود بتوعه صعبان عليه ان الدم يراق بعد كده حرصا منه على دماء المؤمنين ودماء المسلمين. فاذا استطاع ان يحل المساله بشرط الا يعطي الدنيا، والدنيا ان يتنازل عن شبر من الارض او يتنازل عن حقوق فلسطين او يتنازل عن المسجد الاقصى، اذا كانت الستر هي هي والمرجله هي هي والعزم والقوه. بالعكس احنا نريد ان احنا روحنا بدون في عقد ذلهم. الرسول منع من دخول مكه وهي بلده ومن دخول الكعبه ورد ورجع ثاني ولم يرضى ان يكون لها دين ليا، وربنا قال له معلش ارجع الثلاثه على الرجايه. فاذا كان الثلاثه صعب فيها ان يروح هذا انتم تعلمون انني العن من فوق هذا المنبر ومن كل فوق منبر، العن كل انسان يتمرد على الله وعلى شريعته، ولا سيما من عوقوا تنفيذ شريعه الله ولم يصدقوا حدود الله لعنته والعنه اليوم من حاجم من اعلى حاجم لاصغر حاجم. اما في هذه المساله فلا يصح ان نعطيها اكبر من حجمها. دعوا الامور ثم غدا تتبين بعد صلاه العيد وبعد خطبته الكريست الساعه 4 الظهر وبعد رد دقم هنعرف هل هناك اتفاق سري بين كارتر وبينه وبين بيجين، وهل هناك تنازلات، هل هناك اشياء. فان رجع يلتزم نحن لا يهمنا لا يهمنا. يوم ما يرجع من غير ما يحصل اي حاجه أو مسلم اكتسب صلاة في المسجد الأقصى وتحداه في روح الأرض، هذا شيء نكسب منه ما يهمنا، إنما الذلة أن نذهب إلى هناك وأن نتنازع عن شبر من سير أو مرتفعات جولان أو الضفة الأرضية أو المسجد الأقصى. هذه تلك هي الذلة التي يجب ألا يبقى من يعملها لحظة واحدة في هذا الكون. أيها الإخوة الفضلاء، يبقى معنا شيء وهو من الصلاح الباكر ان شاء الله، وهو يوم وقفة عرفات. تصلون الصبح الفجر ثم تكبرون الله عز وجل بالتكبير المسنون، الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد، او الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبير. هذا التكبير سنة عقب الصلوات الفرائض من صبح يوم عرفه باكر ان شاء الله الى عصر يوم الثلاثاء القادم يوم الثلاثاء واربع. الحد هيكون العيد الاثنين والثلاث والاربع ثلاث ايام تشريق، اللي بعد العيد عصر يوم الاربعاء القادم ينتهي التكبير. اذا يطلب من المسلم انه يكبر الله خمس ايام، اولها يوم عرفه بعد الصبح واخرها رابع يوم العيد اللي هو يوم الاربعاء عصر ان شاء الله. والسبب ان الحجاج هناك يلبون وتنتهي تلبيتهم قرار يوم العيد العصر حينما ينتهي رمي الجمرات في اليوم الثالث لمن تأخر عن اليومين. ونحن هنا ننهي التكبير كذلك لأنها شركة بين أن هناك وبين أن هنا. صلاة العيد إن شاء الله ستكون بجوار هذا المسجد أيضا، ثم أنا سأصلي كالمعتاد هناك في العباسية بجوار كنيسة الهندسة كما تعودنا أو كما تعودت الجمعية الشرعية الكبرى ككل عام إن شاء الله. الاستعداد بالعيد بالأضحية فإن أعظم عمل يعمل يوم العيد إهراق الدم الكبير له. من عجز عن الشاة فليذبح أي شيء ولينحر أي شيء، أي شيء أو أي دم يراق. ما عمل الآدمي عملا أحب إلى الله يوم النحر من إهراق الدم. تقع على الفقراء والأيتام عيادة المريض وتشييع الجنازة، كل هذا أمر مطلوب حتى تنتهي هذه الأيام بخير. وقال لنا الذي أرجوه أنا، إذا أراد الله عز وجل وشاء الله أن تنتهي مسألة الشرق الأوسط ما يسمونها بأزمة الشرق الأوسط سلما من غير حرب، ويحصل اطلاع على إسرائيل ولا نسف أولادنا، لأن كلهم أولادنا وقرايبنا، إذا شاء الله هذا فهذه نعمة مواثيق دائما. هناك ناس ما لهمش قرايب في الجيش وعندهم دائما حب المغالاة والشكل، فهم يتمنون أن المسائل لا بد فيها من مشاكلة. القرآن دائما يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ويحرم على القائد الإسلام في أثناء الحرب وفي عز الجدار إذا لمح أن العدو بيرفع راية بيضة طلبا من أمان والتفاهم يحرم عليه المضي في الحرب، يجب عليه بسرعة حتى لو عرف أن لقها ليدبره مكينة. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وبعدين قال وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات دنوة يطرح. الحديث يقول لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من فك دم المسلم. فإذا استطاع العرب أن يحلوا هذه المشكلة بصلح السلم بشرط ألا يتنازلوا عن كرامتهم ولا عن شيء من حقوقهم فهذا شيء مطلوب جدا جدا، وهذا أمر يعمل به الإسلام وكل تاريخ الإسلام حتى في أسلافة مكة. وقد عاد بجيشه العرب الربي 10,000 لو صلط واحدا منهم على جبل لدكه أمامه، لكنه حريص على ألا توقفنا لا من كفار ولا منه. فكان يكون هو في الطريق اللهم إني عبدك ورسولك أدعوك، اللهم خذ على أسماعهم وخذ على أبصارهم حتى لا يعلموا بنا ولا يحسوا بنا حتى نفاجئهم في عقل دارهم. لما دعا بهذا؟ إن ربنا يخبي الأمر بتاع تحرش الجيش الإسلامي على قريش، لأن لو جريوا هم من بدري هيستعدوا وهيحدوث الذكر إنهو وهي معركة. هو مش عاوز كده، اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم حتى نباغتهم في عقل. وقد استجاب الله ودخلها سلما حتى لما سمع بأن خالد الوليد أقام بعض المعارك البسيطة والأسد، قال اللهم إني أطلع لك إما صنع خالد. ثم سمع قال يا خالد أنا أبرد عليك؟ قال له والله يا رسول ما رفعت السيف إلا الدفاع عن نفسي، هم بدأوني في الحرب. قال بدأوك؟ قال بدأوني فدفعت عن نفسي فقتلتهم. فقال ما أراد الله خير، ما أراد الله خير أي أن الذي أراده الله خير ما دمنا قد نوينا الخير والسلم ثم فرض علينا الختام في بعض الجهاد هذا شيء لا نكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكان دائما يقول والله لا يسأل خطة فيها رشد إلا سلمتهم. وكان في أثناء صلح الحديبية يبكي دائما ويقول ماذا سرد قريش؟ لمن؟ الأرحام موجودة والقراء بينه وبينهم موجودة، فلما يريدونها دائما عنوة. وكان يتمنى وهو الذي حمل هذا حمله هذا على ان يعود، مع انه كان يستطيع ان يدخل بجيشه، ولكنه عالم بان الدخول تاخير سنه ولا تذكر للمسلم. فاللهم انا نسالك بقدرتك وعظمتك ان تعيد الينا حقوقنا مع كامل كرامتنا ومع كامل عزتنا واعتبارنا من غير ان نفرط في شيء واحد من حقوقنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، اللهم خذ بيدنا إن زللنا وسامحنا إن أخطأنا. كن لنا ولا تكن علينا، وأعنا ولا تعن علينا. عقب الصلاة إن شاء الله سنذكر لكم حديثا مختصرا عن رجلين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد من ثقيف في الطائف والثاني أنصاري للمدينة، والرسول قال لهم أنا عايز من غير ما تقولوا لي أنا هقول لكم تجين عشان إيه. وكان هذا إعجاز غريب، لو تقولوا أنتم ولا أقول لكم عن أنا كانوا، قالوا لا ده أنت لو قلت على قلوبنا تبقى حاجة ثانية، يا ربنا زودنا إيمان فهو الإيمان. وأخبرهم ما الذي أخبرهم به؟ هذا ما نقول إن شاء الله مختصرا عقب السلام من الجمعة واختام الصلاة، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. وعدناكم فوق المنبر أن نذكر لكم حديثا مختصرا عن رجلين جاء للحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسألانه عن بعض شؤون الدين، ولكنه عرض عليهم أن يذكر لهم ما جاءوا من أجله قبل أن يحدثوه يحدثهم هو. وكان هذا من جملة المعجزات التي من الله بها على حبيبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. جاء رجل من الأنصار الذين هم أهل المدينة المنورة على من نورها الصلاة والسلام، ومعه رجل آخر من ثقيف أي الطائف، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أخبركما هو رجل آخر من ثقيف أي الطائف، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أخبركما بما جئتماني لأجله، أم تخبراني بما جئتما لأجله؟ فقال رجلان يا رسول الله لو أخبرتنا أنت وبدأتنا بما في نفوسنا لكان ذلك أعجب إلينا. فقال صلى الله عليه وسلم فلتخير بعضكما، يعني خير بعض أبدأ بمن منكم. فقال أنصاري اللي في المدينة يا رسول الله إن أخي هذا من الزخيف أي غريب فابدأ به. فآثر الأنصاري أخاه المسلم الثقيفي أو الثقفي عشان الرسول يجاوبه ويلحق يروح بلده بعيدا. فقال صلى الله عليه وسلم أنت يا ثقفي جئت تسألني عن الصلاة كيف تصلي ومتى تصلي وعن الصيام، ثم سكت. فقال الثقفي والله يا رسول الله ما تركت مما كان في الله ما تركت مما كان في نفسي شيئا، ولا يزال الله يزيدنا بك إيمانا. قال أما أنت يا أنصاري فجئت تسألني عن خروجك من بيتك تقصد البيت الحرام وما لك فيه من الأجر عند الله، وجئت تسألني عن طوافك بالبيت وما لك فيه عند الله، وعن ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، وعن السعي بين الصفا والمروة، وعن وقوفك بعرفات، وعن رميك الجمار، وعن طواف الصدر أي طواف الزيارة، وما لك في كل ذلك من الأجر. ثم سكت. فقال أنصاري والله ما فرقت مما كان في قلبي شيئا، ولا يزال الله يزيدنا بك إيمانا. فقال صلى الله عليه وسلم أما إذ أقررتما بأن الله أعلمني بما في قلوبكما فمن منكما أبدأ به؟ فقال الأنصاري ابدأ بإجابة أخي الثقفي لأنه غريب ليس من بلدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الثقفي، تسأل عن الصلاة، إذا صليت صار كعب فضع راحتيك على ركبتيك واغفر ظهرك خصرا ولا تخصب ولا تقنع، وإذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض تمكينا ولا تنقر نقرا، وإذا أردت أن تصلي بالليل فصلي فنم أول الليل ثم قم، نم أول الليل وقم وسط الليل ثم نم، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وإذا أردت الصيام فصم ثلاثة أيام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فهذه ثلاثة أيام، اليوم عند الله بعشرة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فكأنك صمت الدهر كله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ في بيان هذه الكلمات الطيبة المباركة. إذا أردت الصلاة تمكن كفيك من ركبتيك، يعني ما فيش تركع، ابقى شد ساق الرجلين. هناك بعض الناس يبقى في أثناء الرجوع رجليه مسترخاء، في استرخاء، لازم أطرد رجلك والمفصل اللي بين الساق وبين الفخذ يكون مشدود، واغفر ظهرك حصرا، خلي ظهرك مستوي مع راسك، لا تقنع، ما تبقاش راسك على راسك من فوق، ما تبقاش مخافض من تحت. بل كان صلى الله عليه وسلم اذا ركع سوى راسه مع ظهره، حتى لو صببت الماء على ظهره ما سقط. وعلامة ذلك ان كل كف من كفيك يكون ملتقم ركبه ركب، يعني الكف وصل ركبه، يبقى من السهل جدا ان راسك تكون مستوي مع ظهرك. الركب كل ركبه ممسوكه بالاصابع، والاصابع مفرقه هكذا حتى تمكنها من الركبتين. اغسله حصرا ولا تقنع ولا تخصب، وسوي ظهرك مع راسك. في السجود مكن جبهتك من الارض تمكينا ولا تنقر نقرا. فهناك ناس يدوب راسه تصل للارض في السجود مجرد لمس، ثم تصعد ثم تهبط، ولو رايته لخيل اليك بانها مجرد حركات بهلوانيه او العاب رياضيه، راجل بيشد عضلاته بحركات ليس فيها نصيب من الاخبات والخشوع لله رب العالمين. مع ان اول صفه من صفات المصلين في صلاتهم خاشعون، والخشوع لا ياتي مع السرعه والعجله والنقر، يتشبه حتى الاسلام ينهى، نهى عن استراش السرع وعن نقر الغراب وعن اقعاء الكلب، تشبه الحيوانات في الصلاه. انما ليطمئن في الصلاه، اولا بيئه في نفس الغرفه ان العضلات بتاعها تاخد راحتها، وقد ثبت حتى النهارده اللي هي الاخبار بالصدفه، يعني ان الصلاه علاج ووقايه. في جلسه اخبار النهارده ان اكتشفوا ان الصلاه فيها وقايه وفيها علاج، وقايه لما يسبقها من طهاره ونظافه للثوب والبدن والمكان والوضوء والغسل، وعلاج بالحركات نفسها. وثبت ان كل واحد بيصلي يواظب على الصلاه بالسنن والفرائض عمره حتى لا يحتاج لتنشيط رياضي اخر، بل الصلاه نفسها بتمنع عنه بلاء كثير جدا، لان حركتها نفسها موفقه لكل خليه من خلايا الجسم ولكل عضله من عضلات الجسم. احنا ما بنعملش بس الصلاه عشان الرياضه, نحن نصلي لان الله جعلها من اركان الاسلام. كل ربنا بقى هيفيدنا الفايده اللي عنده هو حاجه ثانيه. نحن نعلم بان كل حركه من حركات الاسلام فيها فايده, ولكن انما لا نتاجر مع الله. يعني ما قلت انا بصلي عشان الرياضه, لا انا بصلي لان الصلاه فرض علي. الصلاه بتاعتها بقى من عنده هو, هو اللي يدي الاجره, انما انا ما عملوش بالمعامله بتاع العبد مع العبد. فمكن جبهتك من الارض زنكينا ولا تركم مخ. والصلاه لها اداب, واول ادب فيها خشوع والاطمئنان بحيث تفهم الكلام كله. لان لو سجد الانسان وحتى كلمات التسبيح لم تتبين من لسانه, وهو سبحان ربي الاعلى او سبحان ربي العظيم, مش فاهم الجنة لسانه ما بيصححش الكلمه, فكيف يفهم قلبه معناها؟ فهم القلب فرع من فروع صحه اللسان. الاول اللسان من الاولى جريمه, ومن القلب يلحق يسال سبحان ربي الاعلى اعلى, يعني ربنا اعلى من كل الناس دول العلوم. ايه الاعلى؟ حتى الرئيس, رئيس رئيس وابو رئيس جد الرئيس رئيس هو ان ما انتهى الفول صحيح اعلى, اعلى من المساكن بتاعتك, واعلى من الحكام, واعلى من القضايا اللي زعل منها انت, واعلى من مراتك اللي جالك المساكن, واعلى من اولادك, واعلى اعلى ليا يعني ماديا ومعنويا, تقدر فيك تريح قلبك وتخليك لا تخضع الا لهذا الاعلى. سبح اسم ربك الاعلى, اذا قال الاسم نفسه اعلى. سبح اسم ربك الاعلى, الملك المسمى ايه؟ وبعدين سبحان ربي العظيم, انت راجع العظيم دي ايه كده؟ هو سائل عظيم يا سلام, انت راجع بقى لما تقول عظيم وتفكر بس حتى في ورقه توت, ورقه توت في شجره وعظمه الله فيها, في نمله ماشيه على الارض, من خلقها وخلق قوائمها وعينها وحراجيفها؟ نمله هي اللي ماشيه بايدك لا تتبين لها جسم, قال لها فم ولها اسنان ولها قوائم ولها معده ولها كبد وبنكرياس وطحال وتنفس, سبحان الله. ونوع النمل يا ربنا يقول في سوره القران ليس بنفسر فيها, يعني نمله واحده تخليك تقول سبحان ربي العظيم وانت فاهم معناها. تعظم الله لان الصلاه شرعت لي مكان ربنا خلاها كلمه واحده خلاص قولها سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وانت قاعد حتى. لما اسماء العظيم في الركوع والاعلى في السجود والقيام والقراءه والجلوس والتشهد, لازم كل حاجه من دول فيها فرق, في فرق بين الطعام والشراب, كله مطلوب للجسم. فالاسلام راح مطلوب له مطلوب الحاجات دي كلها بشرط ان يفهمها القلب وان يصحح الفاظها اللسان. ما تحل الايام, قال له طيب, قال له لما تحل بقى الصوم في قلب الليل ابقى اذا حبيت تاخد الثلث الوسطاني يعني تنام اول الليل وتقوم الثلث الوسطاني تسجد وترجع تنام الثلث الاخراني عشان تقوم في الفجر وانت نشط مستجم. قال له كويس, قال له حبيت تنام في اول الليل خليها دفعه واحده بقى, تنام في اول الليل وتقوم في الثلث الاخراني خالص ماشي, فان صلاه اخر الليل مشهوده تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. إن القرآن الفجر كده مشهود, ملائكة النهار بيستلموا وبتوع الليل بيسلموا, دول ما يحضروك ويمضوا على الثالث وانت موجود. وربنا يقول لنا كيف تركتم عبد؟ يقول والله يا رب جئناه في العصر فوجدناه يصلي وتركناه الآن في الفجر وهو يصلي فاغفر له يوم الدين. نص الحديث كده شهادة للملائكة ليك كويسة. قال له طيب الصوم؟ قال له الصوم يعني انا شايف صحتك على قدك كفايه عليك ثلاث ايام في الشهر, يوم 13 عربي و14 و15 ثلاث ايام دول. اليوم عند الله دايما بعشره لان الحسنه 10 امثال, من جاء بالحسنه فله 10 امثال, اللي يجي يرجع ما اللي يهم بس ما عملهاش في حسنه واحده, اما اللي يهمه ينفذها في 10. فما الصوم يوم بالفعل هيبقى 10 ايام عند الله, يبقى ثلاث ايام ب 30 يوم كانك صمت الشهر كله. ثم تواظب كل شهر على الثلاث ايام دول كانك صمت العمر كله. قال له خلاص يا رسول الله, الله لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, ولا جعل تخفيف بلد. فين بقى انصار؟ قال له تعالى انت بقى, انت تسأل عن خروجك من بيتك هنا في المدينة رحمك تزهج؟ قال لي. قال له منك؟ قال لي. قال له اما خروجك من بيتك تريد البيت الحرام؟ طبعا ما جاز بقى لا سيارات ولا طائرات ولا باخ. فما ترفع ناقتك خفا ولا تضعه الا كتب الله لك بها حسنة وحط عنك سيئة ورفعك درجة. لكل خطوة من ناقة تبقى فيه من المدينة حجمك حد لا يروح بقى ويطلع على عرفات ده كله ذهبوا إياه. قال له طيب. قال له أما طوافك بالبيت فكعتق 70 رقبة من ولد إسماعيل. أولاد إسماعيل الأحرار اللي استعبدوا ظلما فما تيجي أنت تفتكهم وتجعلهم الحرية عند الله عظمة أو الطواف على البيت لأجر 70 رقبة أعتقتها. وأما صلاتك الركعتين خلف مقام إبراهيم فكعتق رقبة. وأما سعيك بين الصفا والمروة 7 أشواط فإن الله يغفر لك ما تقدم من ذنبك. وأما وقوفك بعرفات فإن الله يباهي بالحجيج ملائكته ويكون انظر إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخشون عذابي أشهدكم عليها وأنا الله الكريم غير العلوم والمليء أو الكريم غير الظلوم المليء غير العلوم. لو كانت ذنوب عبادي الحجاج عدد قطرات السماء أو حصل أرض أو حبات الرمال لغفرتها له. أفيضوا أفيضوا يعني يلا انزلوا انزلوا بقى مع عرفات يلا على الميزان عشان تصلوا لك المغرب والعشاء جمع تأخير وتاخذوا الحصى اللي هتيجوا. أفيضوا مغفورا لكم ولمن تبعتم فيه حتى ربنا يغفر الحجاج واللي بيدعو لهم الحجاج. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفره الحاج ده لفظ حاج كده. طيب قال له أما رميك الجمار فإن الله يكفر عنك بكل حصاة كبيرة من الكبائر ويسد عنك بكل حصاة بابا من أبواب البلاء أو بابا من أبواب النار. قال له أما حلقك شعرك فأثناء التحلل فإن لك بكل شعرة تسقط من رأسك 10 حسنات. قال له أما طوافك طواف إفاضة لو اصطاف الركب فإن الملك يقف خلف ظهرك ويضع يده على كتفك ويقول لك أيها الحاج إن الله قد غفر لك ما مضى فاستأنس اليوم عملا جديدا. قل معي استغفر الله العظيم تبنا إلى الله رجعنا إلى الله وندمنا على ما كان منا من الذنوب والمخالفات وعزمنا على أننا لا نعود إلى معصية أبدا وعاهدناه تعالى على أننا نطيعه ولا نعصيه ونسأله تعالى أن يقبل عملنا وأن يحسن عملنا وأن يصلح حالنا وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يصلح لنا كل الأحوال وأن ينصر ديننا. فادعوا وأمنوا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تشمت فينا عدوا ولا تسئ بنا صديقا. اللهم لا اجعلنا عبرة للناس ولا لسان كذب للأولين والآخرين. اللهم اجعلنا محل اعتبار ومحل اعزاز وكرامة وارزقنا العزة في دنيانا والكرامة في ديننا والعودة الى شرعنا وحكم قرآننا يا ربنا يا ربنا آمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.